بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة بين المبدأ وما يجري عليه المشتق، في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة. الأمر الخامس من الأمور التي أشار إليه صاحب الكفاية في خاتمة بحث المشتق هو أمر عقده لبيان فساد كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول يعتقد أنه قيام المبدأ بالذات ليس من الضروري أن يكون صدق المشتق عليه منوطا به، قد يكون الذات حقيقة لم يقم به المبدأ، مع ذلك يصدق عليه المشتق حقيقة. مثلا عندما نقول أنه زيد ضارب، هل أن الضرب قام بزيد أم قام بمضروب؟ قيام الضرب حقيقة بالمضروب، وإنما صدر من زيد. يطلق المشتق وهو الضارب حقيقة على زيد، مع أن المبدأ وهو الضرب قام بالمضروب. كما نقول أنه المؤلم، زيد مؤلم وعمر مؤلم، أو زيد ألم عمرا. المؤلم وهو زيد يطلق عليه المؤلم، ولكن الزيد لم يقم بمبدأ الألم، الذي قام بمبدأ الألم وهو المؤلم وهو عمر. إذن لا يعتبر في صدق المشتق حقيقة أن يكون المبدأ قائما بالذات، قد يكون المبدأ قائما بذات ثانية ولكن صدر من الذات الأولى، وبناء على هذا يصدق عليه المشتق. فلذلك نسمي زيد ضارب مؤلم، مع أن الضرب والألم قائم بالمضروب والمؤلم، لأن الضرب أمر وقوعي وحدث لا يحدث إلا على محل يقع فيه الضرب، وكذلك الألم أمر وقوعي لا يحل إلا في محل يحل فيه، والألم يحل في من؟ في المؤلم، مو في المؤلم، ولكن يصدق المؤلم. صاحب الكفاية يقول إحنا ذكرنا في الأمر الرابع أن المشتق عندما يحمل على الذات لا بد من أن يكون بينه وبين الذات، أي المبدأ أو الاشتقاق، يكون بينهما نوع من المغايرة ونوع من الاتحاد. لذلك نقول زيد ضارب، بين مفهوم الزيد وبين مفهوم الضارب أكو مغايرة، أما في المصداق الخارجي يوجد نحو من الاتحاد. الضارب من هو؟ زيد. زيد من هو؟ ضارب. مصداق الزيد وضارب في هذه القضية الحملية واحد، ولكن من حيث المفهوم أكو مغايرة بينهما. بناء على ذلك نحن نعتبر قيام الذات بالمبدأ، ولكن القيام يختلف، مرة قيام حلولي مثل المريض حل فيه المرض، مرة قيام صدوري مثل الضارب، ومرة قيام وقوعي مثل المضروب. اختلاف تلبس المبدأ بالذات لا يجعل أن نقول بمقالة صاحب الفصول، وهو أنه لا يعتبر في صدق المشتق حقيقة قيام المبدأ بالذات، وإنما نحن نقول يعتبر، ولكن نحو القيام يختلف، مرة يكون نحو القيام بنحو الصدور، مرة بنحو الحلول، مرة بنحو الوقوع. كما ذكرنا في الأمر الرابع وناقشنا كلام صاحب الفصول في الصفات المشتقة التي تحمل على الذات المقدسة، وهناك ماذا قلنا؟ قلنا أن القيام هنا بنحو العينية، ولكن عينية الصفات مع الذات وقيام المبدأ مع الذات قيام عيني، لا يعطي لنا مجازا أو نقلا في المعاني الاشتقاقية. المعاني الاشتقاقية كلها صحيحة وتطلق على الله تعالى، ولكن صاحب الفصول ما قدر يحل المشكلة، قال أنه نحن نقول أن المشتقات في الباري تعالى بنحو المجاز وبنحو النقل. ليش؟ لأن مبادئ الاشتقاقية لا يمكن أن تنفصل عن الذات المقدسة، العلم، الحياة، القدرة وما شاكل ذلك. هذه المبادئ الاشتقاقية هي عين الذات، وليس هناك مغايرة بين المبدأ والذات. ونحن أجبنا عليه، قلنا المغايرة بين الذات المقدسة والمبادئ الاشتقاقية مفهوما كافيا، ولكن مصداقا قيام المبادئ الاشتقاقية في الله تعالى قيام عيني. وعلى هذا الأساس نقول المشتق يطلق على الذات المتلبسة بالمبدأ حقيقة، سواء كان تلبس الذات بالمبدأ بنحو العينية كما في صفات الله، علمه عين ذاته، وقدرته إذا قلنا القدرة من الصفات الذاتية عين ذاته، حياته عين ذاته، قيوميته عين ذاته، واجب وجوده عين ذاته. وإما قيام المبدأ بالذات قيام صدوري كالضارب، وإما قيام وقوعي كالمضروب، وإما قيام حلولي كالمريض أو المؤلم وما شاكل ذلك. إذن هذه النظرية لا نوافق عليها، وهي نظرية صاحب الفصول، كما ردينا كلامه في صفات الله، قال أنه لا يوجد أي مغايرة بين المبادئ الاشتقاقية وبين ذاته المقدسة. إذن إطلاق المشتقات على ذاته المقدسة إطلاق مجازي أو بالنقل. ردينا على هذه النظرية، قلنا أنه المبادئ الاشتقاقية تختلف وتتغاير مع الذات المقدسة مفهوما، لأن مفهوم العلم غير مفهوم الله، ولكن عينا وخارجا متحدا، وهذا يكفي للحامل. لذلك يجوز أن نقول أن الله فيها مبدأ العلم وهو عالم. ولذلك صاحب الكفاية مرة أخرى يعيد الكلام الذي كان في الأمر الرابع بشكل مفصل في المقام. حاصل الأمر الخامس هو هذا، أن المشتق حقيقة يصدق على كل ذات تلبست بالمبدأ، ولكن نحو التلبس يختلف، مرة يكون بنحو القيام، وأخرى بنحو الصدور، وثالثة بنحو الحلول، ورابعة بنحو العينية. نطبق الأمر الخامس، أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة بين ماذا؟ بين المبدأ وما يجري عليه المشتق. ما يجري عليه المشتق بين قوسين يعني الذات، هذا مسلم أن المغايرة لابد أن تكون موجودة بين المبدأ وبين ما يجري عليه المشتق، ولو مغايرة مفهومية. هسه صاحب الفصول يقول لا مغايرة حقيقية، صاحب الكفاية يقول لا حتى مغايرة مفهومية كافي كما في الله تعالى. في اعتبار عليكم السلام، وقع الخلاف وين؟ في اعتبار قيام المبدأ به، أي بما يجري عليه المشتق، به يعني الذات، في صدق المشتق على نحو الحقيقة. هل يعتبر قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق أو لا يعتبر؟ وقد استدل في الفصول من قال بعدم الاعتبار، أي لا يعتبر قيام المبدأ، بصدق الضارب والمؤلم على الفاعل مع قيام الضرب والألم بين قوسين يعني المبدأ بالمضروب والمؤلم. صاحب الفصول جاب هذا الدليل، قال الدليل على أن قيام المبدأ قيام الذات بالمبدأ ليس ضروريا صدق الضارب والمؤلم على الفاعل، مع أن الضرب قام بمن؟ بالمضروب، والألم قام بمن؟ بالمؤلم. والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها، أي على الذات، من التلبس بالمبدأ بنحو خاص من أنحاء التلبس. إحنا إشكالنا على صاحب الفصول هذا أنه في الضارب والمؤلم الذات الضارب وذات المؤلم تلبست بالمبدأ، ولكن مو تلبس قيام وإنما تلبس صدور. في المضروب والمؤلم التلبس بالقيام، ولكن في الضارب والمؤلم التلبس بالصدور. على اختلاف أنحائه، أي أنحاء التلبس الناشئة من اختلاف المواد تارة. شون من اختلاف المواد؟ مثل مادة المرض، مادة الألم، مادة حلولية تحل في النفس، مادة الضار مادة صدورية أو وقوعية. واختلاف الهيئات، هيئات أخرى. شون اختلاف الهيئات؟ أنت كلمة الضرب إذا صغت بصيغة الضارب اسم الفاعل صار صدوريا، إذا صغت هذه الكلمة بصيغة المفعول صارت هذه الهيئة دالة على شنو؟ على التلبس الوقوعي. المضروب تلبس الذات به وقوعا، الضارب تلبس الذات به صدورا. فإذن اختلاف أنحاء التلبس الناشئ من اختلاف المواد تارة، كاختلاف مادة الضرب مع مادة الألم، واختلاف الهيئات أخرى كاختلاف الفاعل مع المفعول، من القيام صدورا كضارب، حلولا كمؤلم، أو وقوعا عليه كمضروب، أو فيه وقوعا فيه، مثل ما يقال في المرض أن المرض مو حلول وإنما وقوع، إسا أي شيء نعبر عنه، أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا، مثل الناطقية. الناطقية تنتزع من وجود الإنسان في الخارج، ولكن ما نقدر نقول أن مبدأ النطق الإنسان صدوري حلولي وقوعي، وإنما نقول لا، أن الناطقية مفهوم ينتزع من هذه الماهية المركبة في الخارج، لأن كل ماهية مركبة في الخارج تتركب من عنصرين أساسيين، الأول الجنس والثاني الفصل، لذلك الناطقية هو الفصل المنتزع من وجود الإنسان. ومبدأه ماذا؟ مبدأه انتزاع، يعني منشأ انتزاعه وجود إنسان، مو أنه النطق مبدأ حل في الإنسان، لأنه من ذاتيات الإنسان، ما يقدر أنت تفرضه خارج عن الإنسان، ولا تقول صدر من الإنسان، ولا تقول وقع في الإنسان، لا، وإنما الناطقية بالتحليل العقلي منتزعة من الإنسان مع اتحاده معه خارجا. زين، هذا الاتحاد معه خارجا يكون على نحوين، مرة اتحاد حقيقي بحيث لا يمكن فرض الاثنينية، هذا في صفات الله، ومرة الاتحاد خارجي ولكن في الوجود الذهني يقبل الاثنينية، هذا في الصفات الذاتية للإنسان. مع اتحاده معه خارجا كما في صفاته تعالى، فإن الله تعالى ينتزع من ذاته العالمية الحياتية القيومية الحيية القادرية وأمثال هذه الصفات، ولكن في الواقع في الخارج لا يوجد إلا ذاته المقدسة. إذن أصلا في الخارج ما عندنا مبدأ، وإنما هو الذات المقدسة. أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه، أو أصلا لا منشأ أصل انتزاع وجود خارج ما إله، أصلا حقيقة هذه الصفة الاشتقاقية تلبس الانتزاعي، مثل شنو؟ مثل الفوقية. فوقية منشأها السطح، ولكن السطح ما يسمى حقيقة فوقية، مفهوم تحليلي منشأها أمر اعتباري، مثل التحتية. هسه قد يقال أن الفوقية والتحتية من الأمور المتأصلة، يعني مناشئها متأصلة، وهو الفوق والتحت. أكو عندنا أمور أصلا حتى مناشئها مو متأصلة، مثل الأمور الاعتبارية المالكية والزوجية، مثل المالكية والزوجية والرواتب الموجودة بين الناس، فلان مثلا كذا وفلان كذا وفلان كذا، هذه كلها عناوين اعتبارية. البغدادي الحسيني الحسني الموسوي، هذه كلها مشتقات، ولكن مشتقات شنو؟ مشتقات مناشئها أمور اعتبارية ليس لها ما بإزاء في الخارج. لذلك صاحب الكفاية الصري يقول إحنا ما عندنا شغل بأن التلبس بأي نحو، المهم أن عندنا ذات تلبست بالمبدأ. هسه تلبست بالمبدأ، منشأ التلبس كان أمرا انتزاعيا أصيل اعتباري، حقيقة خارجية متحدة في الخارج، متحدة حقيقة، متحدة تركيبا، حلولي وقوعي، هذا ما يهمنا. المهم أنه منشأ المشتق وهو تلبس الذات بالمبدأ هذا مسلم، وإطلاق المشتق يكون بنحو الحقيقة. كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها ولا يكون بحذائها في الخارج شيء، يعني الأمور الاعتبارية الصرفة، وتكون من الخارج المحمول، يعني من الأمور التي خارج عن ذات وذاتيات الشيء، لا من المحمول بالضميمة خارج الشيء. مثل ما نقول فلان قمي، منشأ انتزاعه أنه شنو؟ أنه ساكن في مدينة قم، ولكن هذا أمر اعتباري ما إلا فرد منشأ بالإصالة في الخارج ملموس. فلان مثلا مدني، فلان مثلا عربي، فلان كذا، هذا كله أمور اعتبارية، مفاهيم نسبة إلى المكان ينتزع منه شنو هذا المفهوم. الإضافات، فلان كبير في السن، الكبر أمر إضافي بالنسبة إلى الصغير، فلان مكبر، فلان مصغر، وأمثال ذلك. كثير من هذه المفاهيم مفاهيم انعبر عنه خارج المحمول، لا المحمول بالضميمة. المحمول بالضميمة مقصود منها شنو؟ المحمول بالضميمة يعني الأعراض التي منشأها داخل الشيء وذات الشيء وذاتياته. مثلا نقول الإنسان مثلا شنو؟ الإنسان مثلا باب المثال، هذا الإنسان نقول مثلا أنه طويل قصير، هذا الإنسان مثلا فهيم، هذا الإنسان حكيم. هذه العناوين ترجع إلى شنو؟ أنه صفات تنتزع من شخصيته، بإصطلاح المنطقين يعبر عنه محمول بالضميمة. بعضهم جاء وفسر قال لا، المحمول بالضميمة فقط يختص بالذات والذاتيات، يعني عندما تقول الإنسان ناطق حساس ماشي متحرك حيوان، هذا محمول بالضميمة. أما الذي خارج المحمول يعني العوارض. هسه سواء كان مقصود صاحب الكفاية هذا الاصطلاح المنطقي أم كان غيره، مقصوده أنه الذي يحمل على الإنسان مرة داخل في شخصيته وماهيته وكينونته، ومرة خارج، سواء سميناه خارج المحمول أو المحمول بالضميمة. الذي مهم أن ما يحمل على الذات يحمل باعتبار تلبس الذات بمبدأه. هسه سواء كان التربص بنحو الصدوري قيام وقوعي، وقوع فيه بنحو العينية، أو أمر اعتباري. ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى فقط مفهوما وقائما به عينا، لكنه بنحو من القيام. أي نحو من القيام؟ لا بأن يكون هناك اثنينية مثل الإنسان، إنسان في جميع صفاته عند اثنينية، وكان ما بحذائه غير الذات، بل بنحو الاتحاد والعينية. لأن مبدأ العلم ما إلى قيام أمام الله تعالى، مبدأ العلم عين ذاته، لذلك علمه ذاته، حياته ذاته، قدرته ذاته، وما شاكل ذلك. وكان ما بحذائه عين الذات، وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة. هذا إشارة إلى كلام صاحب الفصول الذي أخذناه في الأمس. صاحب الفصول كان يقول أن صفات الله صفات تجوزية نقلية، كأنما صاحب الكفاية يقول صاحب الفصول ليش اختار التجوز؟ لأنه قال أن العرف ما يفهمون الشيء المرتكز في صفات الإنسان. الإنسان عندما يقال زيد عالم، العرف تصوره يقول زيد تلبس بالمبدأ ونسميه عالم. أما في الله تعالى هذا التحليل مو مقبول، لذلك في الله تعالى إطلاق العالم يكون بنحو التجوز أو بنحو النقل. صاحب الكفاية يقول لا، لا نقل ولا تجوز. الفرق بين العالم في الإنسان والعالم في الله في نقطة واحدة، وهي في الإنسان المغايرة حقيقية بين المبدأ والذات، في الله تعالى المغايرة بين المبدأ والذات غير موجودة وإنما عينية، والمغايرة فقط مفهومية. إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة ولو بتأمل وتعمل من العام. زين، قد تقول يا صاحب الكفاية إحنا في الأوضاع في اللغات نتبع العرف، أنت قاعد تخطئ العرف، تقول أن العرف ما يفهمون هذا شيء إلا بالتعمل. يقول العرف في تشخيص المعاني الوضعية هم الحكام، هم المرجع، أما في تطبيق المعاني الوضعية على المصادق ملازم إحنا نرجع إلى العرف. يمكن إحنا بالتعمل نقول هذا مصداق لهذا المفهوم العرفي. والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم من حيث الوضع وعدمها، لا في تطبيقها على مصادقها بعد ثبوت وضعها. وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد، وإن اختلفا فيما يعتبر في الجار من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ. نعم، تلبس المبدأ في الإنسان قطعا يختلف عن تلبس الإنسان الله تعالى بالمبدأ، لذلك يقال أن علمه لدني وعلم حقيقي، وعلم الإنسان عرضي ومجازي وكسبي. أو بتعبير آخر يقال علم الله تعالى ذاتي وعلم الإنسان عرضي. ليش؟ لأن علم الإنسان عرض أمانة عنده يعطى له ويؤخذ منه، أما في الله تعالى ذاته لا يعطى ولا يؤخذ منه. حتى علم النبي وأهل البيت عليهم السلام علم عرضي وليس علما ذاتي، حيث أنه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول مثل العلم أو الصدور مثل العدالة في غيره، يعني في غير الله تعالى، فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى، الأمر الذي تقدم ولكن هنا أعاده صاحب الكفاية بشكل أوضح. كما لا يخفى كيف ولو كانت هذه الصفات بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى. وهذا يستلزم أن كثير من الآيات القرآنية يصير بدون مفاد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو العلي الكبير، وهو القدير، وهو العليم، وهو الحليم، وهو القادر، وهو المعز، وهو المذل. يعني هاي الصفات كلها كنا نسميها صفات تجوزية وكلها مجاز. فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم، يعني غير تلك المفاهيم غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها. يعني إشارة إلى نقطة هنا صاحب الكفاية، أكو إشكال في هذا العبارة اللي بينها على صاحب الفصول، يقول لو سلمنا معكم أن هذه الصفات الاشتقاقية على الله تطلق بنحو المجاز، أكو هناك نظريتان في الصفات الإلهية تعالى. النظرية الأولى تقول أن الصفات الإيجابية ترجع إلى الصفات السلبية، والمراد من الصفات الإيجابية في الله أي صفات الكمال هي في الواقع صفات الجمال. يعني عندما نقول الله عالم عمقه يعني ليس بجاهل، وإلا عمق العلم في الله مو مدرك. نظرية الثانية تقول بالعكس، أنه كل ما في الله تعالى هي صفات وجودية وكمالية، والصفات الجلالية هي في مقام التنزيه سبحانه وتعالى عما يشركون. عمق هذه الآية سبحانه وتعالى عما يشركون يرجع إلى شنو؟ إلى تنزيه الباري من كل الصفات، لأن كل صفة جلالية أي ما توجب النقص فيه هو مرتبة من مراتب الشرك. سبحانه وتعالى عما يشركون يعني المفروض أنت تنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب. زين كل نقص وعيب تنزهه يعني ماذا؟ يعني تثبت له بعبارة أخرى كل كمال وجودي. لهذا نظرية ثانية تقول أن الصفات الجلالية ترجع إلى الصفات الجمالية. نظرية الأولى تقول الصفات الجمالية ترجع إلى الصفات الجلالية. صاحب الكفاية كأنما من القائلين بهذه النظرية، يعني يرجع الصفات الجمالية إلى الصفات الجلالية. يعني عندما تقول الله حي يعني لا يموت، لذلك أكو إلى بعض الشواهد في القرآن هو الحي الذي لا يموت. شوفوا القرآن يعرف الباري تعالى مو فقط بالحي، يعقبه بلا يموت، فكأنما يقول المراد من الحي يعني شنو؟ يعني لا يموت. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني ماذا؟ يعني دائما مستيقظ. هسه هذا البحث في محله، أنه واقعا الصفات الجلالية ترجع إلى الجمالية، هذا بحث كلامي، أو أن الصفات الجلالية ترجع إلى صفات الجمالية. صاحب الكفاية يقول حسب كلامه، هذا ظاهر كلامه، هذا قد ما يختاره، ولكن ظاهر كلامه في مقام المناقشة صاحب الفصول أنه يختار هذه النظرية، يرجع الصفات الجمالية إلى الصفات الجلالية. زين يقول إذا إحنا قلنا العالم في الله تعالى مجاز، مفروض بقرينة المقابلة نقول أن الجاهل بنحو الحقيقة، وهذا لا يلتزم به صاحب الفصول. إذا قلنا أن العادل في الله تعالى مجاز، معناته أنه الظالم يكون حقيقة، وهذا قطعا لا يلتزم به صاحب الفصول. ولكن هل أن هذا الإشكال يرد على صاحب الفصول؟ أستبعد نطبق المطلب، ما أعتقد هذا الإشكال يرد على صاحب الفصول. إذا خلنا نطبق العبارة، ففي مثل ما إذا قلنا أنه تعالى عالم، إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشيء فهو ذلك المعنى العام من العلم، يعني نفس المعنى العرفي في الإنسان، أو أنه مصداق لما يقابل ذلك المعنى يعني الجهل. ليش أو أنه مصداق؟ يعني اللي يقول لصاحب الفصول يا صاحب الفصول، إذا أنت تقول هذا المعنى العام وهذا المعنى العرفي من العلم مو موجود في الله، وإنما العالم والعلم في الله بنحو المجاز، يعني معناته أنك قاعد تتقرب إلى جانب صفة الضد وهو الجاهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإما شق الثالث، وإما أن لا نعني شيئا، يعني أصلا يجي صاحب الفصول يقول أنا لا قصدت الجاهل يا صاحب كفاية، بعد مو هيك، لا أنا قصدت العالم بالمعنى العرفي، يقول إذن أنت عندك لقلقة اللسان، لأنه أنت لا المعنى الحقيقي طلبته ولا ضده طلبته، إذن عالم يعني شنو عالم معناته؟ هيك لقلقة اللسان ما نفهم. هذا إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أكو نظرية ثالثة في الصفات في علم الكلام، وهي شنو النظرية الثالثة؟ يعني هاي النظريات حققناها كلها في الدورة الأخيرة من شرح التجريد، ولكن مع الأسف أن الأخوان مسحوا كل الدروس وما بقيت هذه الدورة. النظرية الثالثة أنه معروفة بنظرية تعطيل العقول، وهذا لها مؤيدين أيضا من بين بعض العرفاء وبعض علماء الشيعة أيضا، أنه نحن لا يمكننا أن ندرك واقع وحقيقة صفات الله تعالى، لذلك إحنا كل ما نقوله في الله تعالى فهو رمز وإشارة، وإنما الصفات في الله لأنها عين ذاته مقابلة للتصور حتى نجي نصدقها ونبرهن عليها، هي نعبر عن نظرية تعطيل العقول، يعني العقل الإنساني ما يمكن أن يدرك. صاحب الكفاية بهذا الشق الثالث يشير إلى هذه النظرية التي هي سخيفة، يعني معظم علمائنا لا يقبل هذه النظرية، لا الله تعالى قادر أن تكون تشعر بحقيقة القدرة في الله تعالى، ولكن حسب معرفتك بوجوده فياض حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نقول هذا كله تعطيل العقول، يعني معناته أن هذه الآيات كلها صارت من المتشابهات. إيه كنه غير شكل بس صفاته ندركه، لا تأخذه سنة ولا نوم يعني هنا ما ينام مولانا، إيه خلاص هذا واضح حي يعني معناته أنه شنو موجود وله الحياة وفاعل لكل شيء يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. نقول يعني هذا ما نعرفه يفعل ما يشاء شنو معناته تعطيل العقول هذا مردود هذه النظرية. لذلك يقول صاحب الكفاية وإما أن لا نعني شيئا فتكون كما قلنا يعني فتكون الصفات كما قلنا من كونها صرف اللقلقة وكونها بلا معنى إشارة إلى نظرية تعطيل العقول التي هي مردودة في عند معظم علمائنا. والعجب أنه جعل ذلك على علة لعدم صدقها في حق غيره وهو كما ترى. يعني صاحب الكفاية جعل صفات الله تعالى التي بالمجاز أو بالنقل قال النتيجة ما دام أن صفات الله المبدأ فيها عين الذات لا تطلق على غيره. صاحب الكفاية يقول هذا بعد أعجب، هو أصل القضية باطل، ليش لا تطلق على غيره؟ خو العالم الموجود اللي أطلقنا على الله خب يمكن إطلاقه على الإنسان بحسب علمه، شنو المانع فيه؟ لذلك يقول عجب أنه شلون جعل نظريته المجاز والنقل في الصفات أنه شنو أن هذه الصفات لا تطلق على الإنسان أصلا. هذا بعصر أعجب وأسوأ. وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكرة بين الطرفين فتأمل، يعني إشارة إلى أنه كل ما ذكرناه هو الصحيح والحق أن يقال أن المشتق يصدق حقيقة على كل ذات تلبست بالمبدأ بأي نحو من أنحاء التلبس. بقي الأمر السادس وهو أيضا نقاش مع صاحب الفصول. هذولا ما أدري، أخاف أنه يوم القيامة يتبحثون هذولا صاحب الفصول وصاحب الكفاية، لأنه كل المناقشات بين صاحب الكفاية وبين صاحب الفصول، يعني حتى عالم البرزخ لعل المباحثات لا زالت مستمرة بينهم. الأمر السادس والأخير هو أنه صاحب الفصول اعتبر في صدق المشتق حقيقة أن يكون إسناد المبدأ إلى الذات إسنادا حقيقيا. يعني عندما نحن نقول زيد عالم، مفروض نحن نسند المبدأ وهو العلم إلى زيد حقيقة حتى نسميه عالم. أما إذا كان إسناد المبدأ إلى زيد إسناد مجازي لا يصدق المشتق، مثل ماذا؟ مثل ما نقول الجالس في السفينة متحرك. هنا إسناد المتحرك إلى الجالس إسناد مجازي. ليش؟ لأن الجالس لم يتلبس بالمبدأ، وإنما الذي تلبس بالمبدأ السفينة. السفينة قاعدة تتحرك، الجالس قاعد. إذن أو الميزاب، نقول الميزاب جاري، إسناد الجاري إلى الميزاب ليس صحيحا، لأن الميزاب لم يكن متلبسا بمبدأ الجريان، وإنما الذي تلبس الماء الموجود في الميزاب. صاحب الكفاية يقول أنا ما أفرق، أنا أرى أنه إطلاق المشتق حقيقة. عندما تقول الميزاب جاريون، الجاري يطلق على الميزاب بنحو الحقيقة، ولكن الميزاب لم يتلبس بالجريان مباشرة وإنما بالواسطة، ماكو مانع، بس ولكن الجاري يمكن حمله على الميزاب بنحو الحقيقة، ما في مانع. هنا ليس عندنا مجاز في الكلمة، وإنما عندنا مجاز في الإسناد، والمجاز في الإسناد لا يضر في صدق المشتق. السادس الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة، لا يعتبر ماذا؟ التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض، يعني بلا واسطة في الإسناد وفي الحمل كما في الماء الجاري، بل يكفي التلبس به أي تلبس بالمبدأ ولو مجازا ومع هذه الواسطة، أي الواسطة في العروض، أي الواسطة في الحمل كما في الميزاب الجاري. فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز، إلا أنه مجاز في الإسناد لا مجاز في الكلمة. الجاري استعمل في من تلبس بالمبدأ استعمال حقيقي، ولكن أسند الجريان إلى الميزان مجازاً، مو أن الجاري استعمل في غير ما تلبس بالمبدأ. فالمشتق في مثل المثال أي الجاري بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي وهو ماذا؟ من تلبس بالجريان، وإن كان مبدأه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي ولا منافاة بينهما أصلا. ومن هنا تبين أن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، وكأن صاحب الفصول خلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. وهذا هو محل الكلام كان بين الأعلام، والحمد لله وهو خير ختام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.